أما الآن فمع المحاضرة الثانية في علوم الحديث وأستاذها الشيخ علي الحلبي. فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا المتعلقة بالمنظومة البيقونية وشرحها في علم أصول الحديث ومصطلحه. واليوم سيكون الكلام موصولا بالنوع الأول والأولى في مصطلح الحديث، وهو الحديث الصحيح وحده، وهو الحديث الصحيح وحده. وأهل العلم يبتدئون كتبهم المصنفة في باب علوم الحديث بالحديث الصحيح، لأنه الجامع للشروط الذي إذا انضبطت صار صحيحا، وبفقد أي منها ينتفي أو تنتفي هذه الصحة، إما أن تنتفي جزئيا أو أن تنتفي كليا. وكل انتفاء لشرط من هذه الشروط في الغالب يكون متعلقا بنوع من أنواع علوم الحديث. يقول الناظم: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فهذه شروط الحديث الصحيح: أولها الاتصال، والاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. إسناده الإسناد والسند صنوان، فيعبر أهل الحديث عن السند بالإسناد وعن الإسناد بالسند، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى متن الحديث وهو نصه. ويستعمل الإسناد أحيانا بمعنى العدو، فيقال أسنده فلان أي عزاه أو رفعه، وإن كان في الغالب أن السند والإسناد كليهما يذكران على الوجه الاصطلاحي، وقل أن يذكرا على الوجه اللغوي. ولم يشذ أو يعل، الشذوذ يعرفه أهل العلم بالمخالفة، فيقولون مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه. ومن يقول، والذي يقول بأنه مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، فإن تعريفه مؤاخذ وعليه مؤاخذة. إذن الحديث الحسن، أو عفوا الحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه الراوي المقبول. وإذا قلنا الراوي المقبول فإنها كلمة تشتمل على وصفين للرواة: ما كان ثقة أو من كان ثقة، ومن كان دون الثقة وهو راوي الحديث الحسن. فإذا قلنا ما رواه الثقة حينئذ أين الكلام المتعلق بمن هو دون الثقة؟ هذا على التفصيل. وإلا إذا أردنا المعنى العام فقد يحمل أو قد يحتمل هذا القول، بمعنى إذا قلنا الثقة هو المضاد أو المقابل للضعيف، فهذا الإمام ابن حبان ألف كتابين جميلين، أولهما كتاب الثقات، وفيه من درجات الرواة الثقات عدد، ونحن الآن لسنا في صدد الكلام عن ابن حبان ومنهجه أو تساهله أو طبقات توثيقه، ولكني أريد أن أذكر أن المصنفين في الثقات كالعجلي أو ابن شاهين أو ابن حبان شملوا الراوية حسن الحديث مع الثقات. فإذا كان البحث موصولا ومتعلقا بهذا المعنى الشامل والعام فحينئذ يكون على وجه السداد إن شاء الله. ولكني أرى أن الأولى هو التفصيل حتى لا نضطر لأن نقول أمورا نستدرك بها على أنفسنا ثمة. إذن الشاذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه أو لمن هو أكثر عددا، فقد يخالف من هو في مرتبته، لكن هؤلاء الذين هم في مرتبته أكثر منه، فحينئذ مخالفته لهم تسمى شذوذا. أو يعل. العلة في اللغة المرض وفي مصطلح الحديث هي العلة الخفية غير الظاهرة التي يعرفها النقاد ويكشفها الجهابذة الذين قال فيهم من قال لما ذكر له أن هنالك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما كثيرا، قال تعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا. وهكذا العلة، وإن كان استعمال كثير من أهل العلم العلة على وجه أشمل وأعم، ذلك بأننا أو ذلكم بأننا نرى مشايخنا وعلماءنا من قبل ومن بعد إذا ذكروا الحديث الضعيف قالوا وفيه علتان: فلان سيلحم، والانقطاع مثلا، وهاتان علتان ظاهرتان ليستا خفيتين. وشرط العلة الاصطلاحية أن تكون خفية، فهذا توسع في العبارة. ولست أراه مخالفا لتقعيد أهل العلم، وإنما هو توسع ونوع من التعبير الذي يرتضيه بعض أهل العلم وإن لم يرتضه البعض الآخر. ولكن العلة التي هي في الحقيقة العلة الخفية هي مثلا ما كان متعلقا بالاختلاف على الرواة. يأتينا حديث ظاهر إسناده الصحة فإذا به فيه علة خفية في الإرسال الخفي، في الإرسال إرسالان، إرسال ظاهر وإرسال خفي، سيأتي ذكر ذلك من بعد إن شاء الله. أو أن يختلف في رفع الحديث أو وصله، في وصله أو إرساله. فالسند الذي تراه أمام ناظريك يكون مرفوعا، قد يكون إذا تتبعت الطرق وجمعت الروايات قد يكون إسنادا ضعيفا، أو قد يكون حديثا ضعيفا. لوقف يعل رفعه أو إرسال يعل وصله وهكذا. وقد يقول قائل لماذا فرق الناظم تبعا لأهل العلم من قبل ومن بعد بين الشذوذ والعلة، مع أن الشذوذ نوع من العلة؟ فالجواب أن أهل العلم لهم في ذلك أجوبة، والذي أراه أن الأمر لا يتعدى التركيز والتوكيد، فبينهما خصوص وعموم، فكل شذوذ علة وليس كل علة شذوذا، وإنما خص الشذوذ بالذكر إشارة إلى توكيده، وإلى أنه أكثر ما يقع من العلل الخفية في الأسانيد والطرق والروايات. يرويه عدل ضابط عن مثله. إذا قلنا فلان ثقة فإنما نعني به أنه جمع صفتين، صفة العدل وصفة الضبط، فمن كان ضابطا ولم يكن عادلا لا يكون ثقة، ومن كان عادلا ولم يكن ضابطا لا يكون ثقة، وإنما نصيبه الرد والضعف والوهم. والضبط عند أهل العلم قسمان: ضبط صدر وهو ضبط الحفظ، وضبط كتاب وهو أن يكون الراوي موثقا مروياته بكتابتها في كتاب مصون عن العبث أو اليد الدخيلة أو التغيير وما أشبه ذلك. ومن أمثلة الضعف الناتج عن عدم صيانة الكتاب سفيان بن وكيع، فقد أفسد عليه حديثه وراقه الذي أدخل عليه في كتبه ما ليس منها. وهذه إشارة إلى أن العالم أو الراوي أو المفتي، بل كل متكلم في الدين يجب أن يكون أعوانه بابا له إلى الخير، لا أن يكون أسباب فساد أو إفساد، ليدخل عليه ما لم يقل، أو ليلبس أو يلبس عليه شيئا يخالف الحق ويغيره. وهذا كاتب من كتبة الإمام مالك، يكتشف النقاد أنه كذاب فيردون روايته ويسقطون أخباره، وينجي الله الإمام مالكا منه فيما هو فيه، أو فيما هو في سبيله أو بسبيله وصدده. فهذا نقوله كما يقولون من باب الشيء بالشيء يذكر، والعلم أمانة. والعدالة هي الصفات العالية والأخلاق النفيسة التي تنجي صاحبها من الأدناس أو تنجي صاحبها من الأدناس وتجعله من خيار الناس. وفي الغالب أن الأمور القادحة في العدالة قد تتغير بتغير الزمان والمكان. ما لم تكن أو ما لم يكن واقعها منصوصا عليه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنالك أمور كانت من قوادح العدالة في الماضي قد لا تكون كذلك اليوم، وللأسف الشديد بسبب غلبة ضعف الدين في النفوس ورقة التقوى في القلوب والعقول، بحيث يؤدي ذلك إلى أن يصبح هذا الأمر الذي هو خلل في العدالة يصبح أمرا عاديا مقبولا من غير نكير. فمثلا كان الحليق للحيته فيما غبر من الدهر مخدوش العدالة، بل قد يكون مردود الشهادة، ولكن إذا بنا اليوم نرى أن الأمر قد يكون انقلب رأسا على عقب، فصار ذو اللحية منظورا إليه نظرة شك أو ريبة أو ضعف أو مرض أو شيء من هذا الباب، بينما نرى من لا يكون كذلك مقدما في الناس مفتوحا له المجال موقع الأكناف، وما ذلك إلا بسبب غلبة هذه الأمور التي أشرنا إلى شيء منها فيما نحن بصدده في حد العدالة وضابطها. وقوله معتمد في ضبطه ونقله إشارة خفية إلى أن درجات الاعتماد متنوعة، فراوي الحديث الحسن هو كراوي الحديث الصحيح من حيث صفاته، ولكنه ينتقص منه صفة وهي أن درجة ضبطه أقل من درجة ضبط الراوي الثقة الذي هو معتمد في ضبطه ونقله. أما العدالة فخدتها مؤثر في الثقة ومؤثر في الحسن على حد سواء، إذن الراوي إذا انتقصت عدالته على الوجه الذي يعلمه مزكون أخبار في الأمطار والأعصار على الاختلاف الذي قد يقع بسبب هذه الأعصار وتلكم الأمطار، فإنه يكون مردود الرواية، لا ينزل خبر من انتقصت عدالته عن الصحة ليصير حسنا، وإنما من الصحة إلى الضعف، وبالتالي فإن الحسن ذاهب معه. أما الضبط فقد يخف ضبطه فيصبح حسنا، فإذا خف أكثر يصبح ضعيفا. إذا الحسن متعلق به الضبط أم العدالة؟ متعلق بالضبط الذي هو سبيل النقل، لذلك قال معتمد في ضبطه ونقله. واذا تأملنا ايها الاخوة هذه الشروط نرى ان كل منها سبيل يعرف به نوع من انواع الاحاديث الضعيفة. فاذا انتقص او نقص الاتصال في السند ماذا يسمى الحديث؟ تفضل. نعم منقطع. هذا جواب صحيح لكنه غير تام، لان فقد الاتصال على اربعة انحاء. فالمعلق ليس فيه اتصال، والمنقطع ليس فيه اتصال، والمعضل ليس فيه اتصال، والمرسل ليس فيه اتصال. ولكن عدد الرواة الذين انتقص هذا الاتصال بسببهم ومكانهم، ولكن عددهم ومكانهم هو الذي يحدد نوع هذا الضعف. أهو ضعف بالانقطاع أم بالإعضال أم بالتعليق أم بالإرسال؟ فالمعلق هو الذي يعلقه المصنف، أي الراوي المسند، فيحذف من جهته راويا او اثنين او ثلاثة او اربعة، بل احيانا قد يحذف السند كله. اذا كان النقص من جهة الراوي المسند، سواء كان واحدا من اول السند الى اخره كلا او جزءا، فانه يسمى ماذا؟ معلقا. فنرى احيانا الامام البخاري يقول وقال فلان، قال حديث المشهور عند اهل العلم ولهم فيه كلام كثير حديث المعازف، وقال هشام بن عمار فذكر سنده، لم يذكر انه سمعه منه. وابن القيم كلمة جميلة في هذا، قال هو موصول بصورة التعليق. لماذا؟ لأن هشام بن عمار شيخه، وإن كانت الصورة صورة أو صورة تعليق، وإن كانت الصورة صورة تعليق حيث لم يذكر سماعا. وأحيانا يقول وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن في الأول حذف أداة السماع، وفي الصورة الثانية حذف السند كله. وأحيانا يقول عن محمد وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا أيضا معلق. إذا الذي يميز المعلق عن غيره من المنقطعات، وهذا تعبير لغوي، او عن غيره من غير الموصولات او المتصلات، هو ان مبتدا الحذف من جهة المصنف او المسند، لان ناتي الى الطرف المقابل وهو من جهة المتن، من جهة المتن. اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا ماذا؟ مرسلا. والمرسل ما هو تعريفه؟ من يعرف معنى تعريف المرسل؟ نعم الاخ يذكر تعريف المرسل بانه ما سقط منه الصحابي، وهذا خطأ وسيأتي التنبيه عليه. من عنده جواب صحيح؟ تفضل. جيد. اذا كل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الواسطة هو المرسل، لاننا رأينا بالتجربة ان من الاحاديث ما يرويها ستة من الصحابة بعضهم عن بعض. من يعرف الحديث المشهور عند اهل العلم المسمى بحديث الستة من التابعين؟ ستة من الصحابة او من التابعين، لكن اريد ذكر حديث الستة من التابعين، بمعنى ان تابعيا قد يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمظنون مباشرة ان هذا التابع يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما قد يكون يرويه عن تابعي بل اثنين ثلاثة اربعة خمسة او ستة. ما هو حديث الستة من التابعين؟ تفضل. لا تفضل. ايضا لا تفضل. نعم احسن. الاخ الاول ماذا ذكر؟ الرحمون حمم رهان، هذا حديث المسلسل من الاولية. الاخ ماذا ذكر؟ نعم حديث الوضوء غير صحيح، والجواب الصحيح انه حديث قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. هذا حديث الستة من التابعين يرويه واحد منهم عن اخر. ولماذا نبعد حديث انما الاعمال بالنيات؟ كم من التابعين يرويه بعضهم عن بعض؟ ثلاثة. ثلاثة يرويه بعضهم عن بعض. فاذا ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الواسطة هو الحديث المرسل. والواسطة قد يكون تابعية او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة، بل ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة انهم قد يصلون الى سبعة، وانه وقف على ذلك. واذا وجد فوق هؤلاء السبعة او من دونهم صحابي فوجوده حينئذ وعدمه قد لا يكون مؤثرا في قليل ولا في كثير، لان الصحابة كلهم عدود. فاذا ايقنا ان هذا الحديث ساقط منه صحابي فقط فانه حينئذ يكون صحيحا، لان الحديث الذي يجزم الباحث والعالم والناقد انه لم يسقط منه الا صحابي فانه حديث صحيح لا اشكال فيه ولا شبهة تعتريه. الان عندنا ذكرنا الطرف الاول وذكرنا الطرف الاخر، الان عندنا الطرفان الاوسطان، اولهما المنقطع وثانيهما المعضل. المنقطع هو الحديث او هو السند الذي سقط منه راو او اكثر في وسط الاسناد لكن بشرط عدم التوالي. واذا رفعنا او قلبنا هذا الشرط فقلنا بشرط التوالي ماذا يسمى؟ المعضل. وقد قيل ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. قد يكون الساقط راويين او ثلاثة او اكثر، المهم ان يكون في وسط الاسناد، وشرط اخر ان يكونوا جميعا على التوالي، يعني يسقط الراوي وشيخه معا.